بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا في الدرس الماضي عندما كشف الصواع وحدث ما حدث، وقال إخوة يوسف عليه وعليهم السلام: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وبينت الفرق بين الأمرين، وأنهم استغرقتهم اللحظة الحاضرة فتصرفوا تصرفا غير سليم، بينما يوسف عليه السلام كان تصرفه حكيما وعاقلا، مع أنه كان متوقع هو، لأنه قد ظلم وأخطئ عليه وهو سلطان أيضا، ومع ذلك كان تصرفه حكيما. هنا وقفة، نلاحظ أن المشهد لم يشر إلى بنيامين أنه قال شيء، لم يقل والله ما سرقت، ولم يتحدث. هذه مسألة الحقيقة مهمة جدا، نأخذ منها أولا أن بنيامين كان عنده خلفية عن الموضوع، قد أخبره أخوه وبين له لا يفش سرا. الوقفة الثانية أيضا هنا درس مهم يا أخي الكريم. إذا اتهم إنسان معروف بحسن السيرة والسلوك وما أخذ عليه شيء لا في ظاهره ولا باطنه، فإياك أن تتعجل بالحكم عليه حتى لو قامت الظواهر، لست ملزم. القاضي من حقه أن يحكم بالظاهر، لكن بالنسبة لك أنت يا أخي الكريم قد عفك الله من القضاء، فلماذا تقع في الأمر؟ وأقوى مثال عندنا هنا هو بنيامين. بنيامين يقين أنه لم يسرق، لم يسرق، فما في مصلحتك لو كنت مثلا شاهد المشهد أو بلغك الخبر وقلت إن بنيامين سرق، ما هي مصلحتك مع أن حقيقة لم يسرق؟ نخرج من هنا أنه إذا ابتلي أحد أو ظهر لك يا أخي الكريم أن فلان من الناس قد قيل عنه انه فعل الفعل الفلاني، وانت تعرف من سيرته ومن تاريخه انه لا يعرف عنه، اسكت، لا تكذب الامر ما دام قد صدر حكم، لا تكذبه، لان الذي حكم امامه ادله. وايضا ليس من مصلحتك ان تشيع هذا الامر، لانه قد يكون الامر خلاف ذلك، قد يكون ورط، قد يكون اوقع، قد يكون. يعني اليوم الأساليب والأنظمة والوسائل كثيرة جدا. يعني أنا أريد أعطيكم مثال عملي واحد من الأمثلة التي تكررت. أحيانا يقبض على إنسان ويوجد معه مثلا قطعة مخدرات في سيارته، عندما يحكم عليه لأنه وجدت معه، لكن قد يكون هذا الإنسان وضعت في سيارته من أجل توريطه من أطراف أخرى. فأنت ما هي مصلحتك تقول فلان عنده مخدرات، فلان وجد معه في السيارة مخدرات، لا مصلحة لك. نقول القاضي يحكم بما رأى وبما علم وبالشواهد، هنا لا نتدخل في حكم الحاكم ولا في حكم القاضي، لكن أنت ما هو ذنبك؟ وقد تكررت حالات يكون إنسان اشترى سيارة ولم يعلم أن فيها شيء، وقد يكون مر فترة فعند تفتيشها يكتشف فيها حبة أو حبتين أو أقل أو أكثر يكون من الذي قبله. أحيانا بعض أصحاب المخدرات لديهم وسائل وطرق خبيثة جدا، يريدون أن يوقعوا بعض الناس فيضعون في السيارة ويبلغون ثم يقبض عليه، المسكين لا يعلم. هذا نموذج واحد، فما بالك بأحوال أخرى لا تخفى على أمثالكم. بعض الناس يتعجل في الحكم على قضية هو لا دخل له فيها. أنت لا تكذب حكم القاضي، لكن في الوقت نفسه لا تتهم الشخص ما دام عرف بالبراءة ولم يعرف من سيرته. مسألة دقيقة هذه التي تجعلنا نسكت. أيضا يرتبط بها مسألة أخرى، وهي أيضا أيها الأحبة، أنه أيضا يوسف عليه السلام أو بنيامين سكت أي قد يسكت الإنسان على لأمر مصلحة، ليس بالضرورة أن من سكت أنه متهم، قد يكون راعى مصلحة معينة فلم يتكلم، قد يقول ناس لأنه لم يدافع عن نفسه. هذا القاضي هو الذي يحكم، وهل يحكم بالنكول أو بغير النكول هذه مسألة تتعلق بالقاضي، لكن أنت كفرد ما يكفي تقول أنه اتهم وسكت، لأن سكوته قد راعى مصالح، راعى مفاسد، رأى أن كلامه قد يضره. فيا أخي الكريم، هذه مسائل آمل أن ننتبه لها، وأمامنا مثال حي واقعي وهي قصة بنيامين عليه السلام. الآن نأتي لمشهد آخر. أغلق المشهد وظهر أمام أخوة يوسف أن الصراع موجود عند بنيامين، وفي ظاهر الأمر أقول في ظاهر الأمر أنه هو الذي سرقه، وإلا في الحقيقة غير ذلك. ماذا يفعلون؟ انتهوا من قصة الأولى، بدأوا في مشكلة ثانية. الآن أمامه مشكلة الوالد الذي أعطاه العهود والمواثيق على أن يأتوا به. ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ كيف يتصرفون؟ قالوا يا أيها العبيد، لاحظ تغيير اللطف. والله لو كانوا يتصورون أنهم قبل قليل يعرفون أن الذي قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعرفون أنه يوسف، كيف تكون حالهم؟ شو انظروا الآن ماذا يقول؟ يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، وفعلا هو عزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إننا نراك من المحسنين. هذا يجعلنا نقف وقفة مهمة قبل أن ندخل. يسأل سائل ويقول كيف ساغ ليوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه، مع أنه يعلم أن والده في محنة من غيابه هو، فكيف يحق له ويجوز له أن يضيف إلى محنة أبيه محنة جديدة؟ نقول مرة أخرى، لم يتصرف يوسف إلا بوحي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه حكمة، وأقول هنا لا مجال للعقل أمام النص. لو أردنا أن نفلسف الموضوع ونقول يوسف كيف يفعل هذا ووالده سيتأثر وسيحدث له كما فعل، كما حدث فعلا، هل يجوز؟ يا أخي الكريم، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. ما دام أمامنا وحي ونص، والله جل وعلا هو الذي أذن له وأمره، لا تدخل عقلك في هذه المسائل، لأن عقلك قاصر وفوق كل ذي علم عليم. أريد أعطي مثال بسيط يسير جدا. العقل كالعين، كيف؟ هل أبصار الناس تتساوى؟ أبدا. اشتهرت الزرقاء في تاريخها ببعد نظرها، فمع ذلك كما أن الأبصار تختلف فالعقول تختلف. هذه عقول البشر، ما رأيكم؟ بمعنى أنني أرى قد أرى مسافة، هناك من هو أقصر مني رؤية، وهناك من هو أبعد مني رؤية، هناك من يرى مسافة كيلوات، هناك قد من يرى أبعد، بل هناك آلات حديثة الآن، كاميرات ترى مسافات بعيدة جدا. ما معنى هذا؟ معنى أنني الآن قد أنفي شيء وهو في الحقيقة موجود، قد أقف وأقول أنا لا أرى شيئا، غير يقول رأيت. فما بالك إذا كانت المسألة في علم الله وعلم البشر، هل بينهما مقارنة؟ يا أخي قد تخفى علي الحكمة، قد يكون في ظاهر الأمر نعم في إيذاء ليعقوب وفي شدة، لكن الله يعلم أن في ذلك حكم ومصالح عظيمة جدا وفوق كل ذي علم عليم. فيا أخي الكريم، إياك أن تعطي عقلك أكبر من حجمه، كما أنه لا يجوز لك ولا ينبغي أن تعطي عينيك أكبر من قدرتهما، فلا تعطي عقلك ذلك. يا أخي الكريم، الذي عنده قصر نظر أي لا يرى إلا مسافة، إذا قيل انظر بعيد قال والله أنا ما أرى إلا قريب. الذي سمعه فيه ضعف، إذا قيل له ما تسمع قال والله أنا سمعي ضعيف. يا أخي اعترف بصغر عقلك وضعف عقلك فيما يتعلق في علم الله جل وعلا وحكمة الله. أما أن نأتي ونحاكم النصوص إلى عقولنا القاصرة، هذا خلل. وهكذا وقع أصحاب المدرسة العقلية، وهم ليسوا من العقل في شيء، وبدأوا يخطئون الأحاديث الصحيحة، وبدأوا يفسرون الآيات في غير موضعها وهي آيات محكمة، ولو أنهم أدركوا قيمة عقولهم لما فعلوا هذا. ولكن أتعلمون ما السر؟ هو نقص في عقوله. فمن في الوقت الذي هم فعلوا هذا الفعل ليظهروا أن عقولهم كبيرة وأنهم يعلمون وأنهم هذا دليل على نقص عقولهم. فإلا العاقل أن يضع الأمور في مواضعها. يا أحبة الكرام الآن أمام البشر يأتي بعض الناس ويقول لشخص إن والدك فعل كذا وكذا، قال والدي أعلم أعلم مني وأحكم مني، وهو والده، مع أنه قد الإبن قد يكون أحكم وأعلم من ابنه من أبيه. أحيانا يقال إن الملك أو إن الزعيم أو إن الوزير فعل كذا، يأتي من بعد يقول الله هو أعلم منا، فهو قد يكون بحكم أنه الملك رأى ما لم نرى، قد يكون الملك اطلع على أمور لم نطلع عليها، فلماذا نخطئه؟ كيف إذا كان الذي أمر هو ملك الملوك، هو الذي خلقنا وخلق عقولنا، كيف نأتي ونحكم النصوص ونعيد النصوص إلى عقولنا القاصرة؟ هكذا ظل المعتزلة، هكذا ظل من يدعون أن أصحاب العقول وهم في الحقيقة لديهم نقص في عقولهم. هذه مسألة مهمة في مثل هذه القضية، في قصة أخذ بنيامين، فهو الأمر يجري لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإذا ثبت لدينا ذلك وأن الأمر بوحي لا نفعل. هكذا فهم أبو بكر رضي الله عنه لما كان في صلح الحديبية وجاء بعض الصحابة وشد عليهم الأمر وكيف يوقع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العهود، كان أبو بكر يقول كلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول هو رسول الله، ما دام رسول الله فهو موحى إليه، ما دام موحى إليه فيجب ألا نرجع الأمر إلى عقولنا. وهذا معنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموا شريعة الله ما أنزل الله. ليس التحكيم فقط في الأمور في الحدود أو غيرها، في كل شيء، في كل شيء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا أيضا نجد أن يوسف وهم يقولون له هذه العبارات إن له أبا شيخا كبيرا، شوف العاطفة، هل يوسف متخلي عن العاطفة؟ لا والله، لكن أمامه حكمة عظيمة ووحي. هنا العاطفة كما قلت مرارا إذا جاء الوحي وجاء الأمر لا تنظر العاطفة، العاطفة تعاد إلى العقل والعقل يعاد إلى الشرع. مع هذه العبارات الشديدة يا أيها العزيز إن له أبا شيخا وأبوه وأبعد أيضا تأخذ أحدنا مكانا أيضا إن نراك من المحسنين، عبارات عجيبة جدا. ولمع ذلك لا يهتم ويرفض، لأن المصلحة في مصلحة هنا صحيح أن يعطيه مكان ومن حقه يستطيع، لولا أنه أمر الله إذا جاءت المصلحة الكبرى ما يظن الإنسان المصلحة الصغرى أبدا، ولا يلصق مع عاطفته أمام تحقيق مصالح. كيف تفسد الدنيا عندما تقدم المصالح الخاصة على المصالح العامة؟ يوسف لم يرد أن يقدم المصلحة الخاصة في هذه العبارات ومع إخوانه على مصلحة العامة التي أرادها الله جل وعلا. هذا جانب مهم جدا في هذه القضية، ما أحوجنا إلى أن ننتبه عندما نتصرف التصرفات، هل هي توافق الشرع أو لا توافق الشرع، هل هناك محذور من هذا الفعل أو ليس هناك محذور. فخذ أحدنا مكان كفالة، وهذا قال العلماء دليل على موضوع الكفالة البدنية، بالمناسبة هذا حكم شرعي فقط إشارة لمشروعية الكفالة البدنية. إن نراك من المحسنين، ووصف الإحسان مضطرد مع يوسف من أول السورة إلى آخرها. إن نراك، كلمة نراك كما قال السجناء، شهد له السجناء قالوا نراك من المحسنين، وكلمة نراك وقال له هنا أخوان وهم لا يعلمون أنه أخوهم، إن نراك أي أنها سيرة من سيرتك وسجيتك وطبيعتك أنك من المحسنين. الحقيقة هذا أمر عجيب جدا وظاهر وبين، يا متى نكون فعلا يرانا الناس من المحسنين. كلمة نراك أي سيرة وسجية وطبيعة دائمة مستقرة، هذا أمر عظيم جدا نحتاج إليه أيها الأحبة، ونحتاج إلى أن نتصف بالصفات التي يرانا الآخرون أنتم شهداء الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنوا على الصحابي الجليل، أثنوا عليه خيرا، الناس شهداء الله في الأرض، شهداء له على الأمم. إنا نراك من المحسنين، كيف كان رد يوسف بعد ذلك؟ قال معاذ الله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. السياق يعيدنا إلى وقفات مهمة جدا نختم بها هذه الحلقة. الوقفة الأولى الصرامة والقوة في هذه المواقف. انظروا للرجل الذي قبل قليل كما قلنا في الحلقة الماضية يقول له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما دامت المسألة شخصية تجاوز عنها، صفح عنها، أبعد عنها، تركها لله، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. أما الآن هنا انظروا إلى موقف الصارم مع العاطفة التي قدمت ومع ما في مصالح، لأن مصلحة كبرى، لأن هنا وحي، هنا لابد أن نقف عند حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وحاشاه أن يتعدى حدود الله. قال معاذ الله، معاذ الله، لا لن أقبل هذا العرض، لن أعطيكم إياه ولن أقبل ببديل. لماذا؟ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وقفت طويلا أمام هذا النص. ما هو؟ ما قال يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأنه هو يعرف أنه لم يسرق، يعرف أن خاله لم يسرق، فتحفظ في عبارته وورع، لأنه وصدق، هو أخذ من وجد متاعه عنده. فعلا هم وجدوا الصواع في رحل أخيه، لكن لم يقل مثل الأول، لأن الأول لا يعلم لقى أيها العير إنكم لا سارقون، لا يعلم. أما يوسف يعلم، هو الذي وضع الصواع في رحل أخيه، فلا يجوز أن نتهم أخاه بالسرقة، لا يجوز. يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، فكيف يصل إلى مقصوده؟ ورع. هنا تأتي التورية الصحيحة، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وما كذب. هذا من دقة عبارات يوسف عليه السلام. أولا لم يصف أخاه بالسرقة، لأنه أولا لم يسرق ولا يريد أن يصف أخاه بهذا الوصف، ولأنه أيضا ثم لم يكذب، لاحظوا لم يكذب، ورع. والتورية مشروعة إذا كانت في بابها، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، وصدق قد وجدنا. هم فهموا يعني أنه يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، وهو لم يقل هذا. يعني يا أخي الكريم، الأمر في ساعة تستطيع أن تقول وأن تصل إلى غرضك لأن تقع بحر. هذه مسألة لعلنا نختم بها. إن إذا نقول هنا معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. أي لو أخذنا هذا بدل ذاك نعتبر هذا من الظلم، ما ذنب الآخر بغير حق، وإن قلت لكم الكفالة البدنية لكن فيها شيء آخر. قال العلماء الكفالة البدنية تكون في الأمور المباحة كالديون أو غيرها، أما السرقات لا يجوز، لأننا الآن في قضية كبرى، قضية السرقة في ظاهرها تعوك من حقيقة التي نعرفها. لا يجوز لو سرق إنسان، يأتي إنسان يقول أنا أقبل تقطع يدي بمكانه، أو إنسان زنى يقال واحد أنا أقبل أن أرجم أو أجلد بدله، هذا ظلم. تنتبه أيضا في الوقت الذي فيه بيان مشروعية الكفالة البدنية، لكن في الأمور المعاملات تشرع الكفالة البدنية، أما في أمور الحدود ما في مجال. واحد قذف إنسان حكم عليه وطالب الإنسان بإقامة الحد القذف عليه 80 جلدة، ما يجوز يأتي إنسان يقول أنا أجلد بدله، لا. واحد سرق، ما يجوز يأتي إنسان يقول أنا أو أضع مكانه في السجن أو تقطع يدي مكانه، وهكذا. ولذلك سماه يوسف هنا ظلم عليه السلام، إن إذا لظالمون. هذا مغزى ودليل مهم جدا، نقف عند هذا المشهد على أن نواصل إن شاء الله في الحلقة التالية في مشهد ماذا حدث لهؤلاء أمام هذه الأزمة المفاجئة والصعبة والموقف الحرج، كيف تصرفوا، ماذا فعلوا، كيف يواجهون أباهم عليه السلام، كيف أسئلة كثيرة جدا. تصوروا المشهد الذي هم فيه الآن، الحالة التي هم فيها. نقول لهم أنتم السبب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.